من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات ولقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين. نسعد أن يكون ضيف هذه الحلقة مجيبا على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع ومستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين والمستمعات، حفظكم الله جميعا.
أول أسئلة هذه الحلقة يقول السائل حفظه الله، يريد نصيحة للأزواج والزوجات الذين يجهلون ما يحصل للمرأة من وحام أثناء الحمل، حيث تحصل مشاكل وربما تصل إلى الطلاق ويحصل ربما الندم من الطرفين أو من أهلهم، فيرجو منكم حفظكم الله أن تقدموا نصيحة بهذا الصدد، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير وأن ينفعنا بما علمنا جل وعلا، ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. أيها الإخوة والأخوات وكل من يستمع إلى هذا البث، فهذه نصيحة كما ذكر السائل يريد نصيحة في هذا الباب. فمعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر أن الزوج يعاشر زوجته بالمعروف، كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا الله عز وجل قال فإمساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان. فالذي ينبغي على الأزواج أنهم يعاملون أزواجهم بالحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا الخير والفاضل هو الذي يعتني بأهله. وأيضا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. فقد تكون هناك في المرأة أشياء يكرهها الزوج، لكن لا شك أن هناك ما هو أفضل وأعظم مما يكرهه، بل مما يحبه في هذه المرأة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي آخر. وأيضا أحيانا حالات تحصل للمرأة ينبغي للزوج أن يراعيها، وكما أنه أيضا يحصل العكس، فلا ينبغي للزوج أن يتسرع في الأحكام خاصة في الطلاق أو في غيرها، أو أنه يسب أو يشتم أو يفعل من هذه الأفاعيل التي لا ينبغي له أن يفعلها مع شريكة حياته، ومع أيضا من قامت لأجله وفعلت لأجله وهو أيضا كذلك. لكن كما قلنا يعتني بهذه المرأة، فقد تحصل حالات مثل هذه الحالات، مثل ما يحصل لكثير من النساء في الوحم، أو ما يسمونه عندنا هنا في بلادنا الفقاع. فهذا الوحم الذي يحصل لكثير من النساء تجد له صور كثيرة، وقد أيضا يكون فيه شيء من الأذية للزوج والأذية لأهله أو لغير ذلك، فإن هذا ينبغي للزوج أن يكون حكيما حليما، يصبر على هذه المرأة، لأنها تفعل شيء ليس عن قصد وليس عن إرادة، فينبغي عليه أن يصبر عليها وأن يحاول أنه يسعدها في هذا الوضع الذي هي فيه، لأنها تتحمل هذا المولود وهو مولوده. فلهذا إذا حصل شيء من هذه الأشياء فينبغي عليه أن يصبر، وأن يصبر أيضا المرأة ويراعيها، لأنها يعتبر مرض، يعتبر هذا الوحم يعتبر مرضا، فيحاول أن يراعيها في تلك الفترة، لا يتركها حتى ولو مثلا لا تستطيع أن تجلس عنده، أيضا لا يتركها عند أهلها دون أن يزورها أو أن يعتني بها، إن لم يستطع أن يزورها يعتني بها، معنى يعطيها نفقتها، يعطيها الطعام الذي قد تحبه في ذلك الوقت، وهكذا. فينبغي على الأزواج أن يعتنوا بزوجاتهم، وهذا مما ذكر الله عز وجل في المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، ويدخل في ذلك هذا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي خير الناس الذي يعتني بأهله ويكون خير عند أهله، ليس يكون مثلا فظا غليظا عند أهله وفي الشارع وعند الناس يكون لينا رفيقا، فهذا خطأ. ولكن المؤمن ينبغي عليه أن يكون في كل وقت لينا ورفيقا، أي في أقصد في لكل أحد، خاصة من أهل الإسلام. وكذلك أولى الناس بالرفق واللين هم أهله وأولاده، وأيضا إخوانه، وأخص أيضا والديه، أنهم أيضا يكون بهم الرفق واللين. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شباب المسلمين وكذلك فتياتهم وغيرهم إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الألفة والمودة بين الأزواج، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. هذا سائل حفظه الله تعالى يقول: ما معنى ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا؟ هل هذا حديث أو أثر؟ بارك الله فيكم.
هذا أثر جاء عن الإمام مالك، ذكره الشاطبي في الاعتصام وغيره، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في زمن أتباع التابعين. فهذا الإمام كان ينكر بعض الأشياء التي تحصل في زمنه، التي يحدثها الناس والتي يأتي بها هؤلاء. فقد قال رحمه الله: من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالخيانة، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الذي لا يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دينا لا يكون اليوم دينا، وكما قال حذيفة ابن اليمان كما في سنن الدارمي، قال حذيفة ابن اليمان: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا تعبدوها. لا يأتي الإنسان بعبادات لم يكن يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هم أهل الدين وهم الذين عرفوا هذا الدين، وهم أيضا سبيل المؤمنين الذي ذكر الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلهذا فالمراد من هذا أن الإنسان لا يتعبد الله عز وجل بشيء لم يتعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم الذين أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان هناك هذا الشيء الذي أحدث عبادة لسبقونا إليها رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أحرص على الدين وأعلم بدين الله عز وجل منا. فهذا معنى كلام الإمام مالك باختصار في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تقول: في الصلاة يحصل أحيانا لها نسيان في تكرار نفس السورة في الركعة الأولى والثانية، هل لما تذكر التكرار في نفس السورة تقطع القراءة وتبدأ بسورة ثانية، أو تكمل نفس السورة حفظكم الله؟
الجواب على هذا السؤال: لا بأس أن الإنسان يكرر السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وقد جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر زلزلة في الركعة الأولى والثانية. فهذا يدل على جواز تكرار السورة في الصلاة، فلا بأس أن يكررها. فإذا نسى مثلا وقرأ نفس السورة لا يقطعها، يكمل السورة ويركع، لا بأس في ذلك وليس هناك فيه حرج، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد علي يسأل عن المسح على الخفين بماء جديد أو نفس ماء المسح على الرأس.
مسألة المسح على الخفين، لا شك أن المسح الخفين مما شرعه الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام بعد آية الوضوء كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وجرير أسلم بعد نزول آية الوضوء، لأن الشيعة يقولون أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء، وهذا كلام غير صحيح بل كلام باطل. فكما قلنا جرير بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين بعد آية الوضوء، فدل على أن آية الوضوء ليس لها دخل في مسألة المسح على الخفين. وقد جاءت حديث كثيرة في المسح على الخفين، حتى ذكر العلماء أنه متواتر لكثرة الأحاديث في ذلك. أما هذه المسألة، مسألة المسح هل يكون بماء جديد أو بنفس الماء الذي يمسح به الرأس، لا بأس، معنا إذا كان مثلا لا زال هناك بلل في يديه من مسح الرأس لا بأس أنه يمسح خفيه، وإن لم يكن هناك بلل فالأفضل أنه يبلل يديه بماء جديد ثم يمسح على الخفين. وقد جاء في المسح على الخفين حديث علي عند أحمد والترمذي أنه قال رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح أعلى الخف، فإذا بلل يديه مسح أعلى الخف، مسح أي في كف الرجل يمسح الخفين سواء كان معا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى، فكل ذلك جائز، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول: شخص اغتسل من الجنابة وبعد الغسل رأى في أسفل رجله شيئا من اللبان منع الماء من الوصول، فهل يعيد الغسل جزاكم الله خيرا؟
نعم، يعيد الغسل، لأن الغسل كما هو معلوم عند كافة أهل العلم أن تعميم الجسد بالماء هو شرط أو ركن، أقصد ركن من أركان الغسل، فلا بد منه. فإذا منع مانعا من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا بد أن يغتسل مرة أخرى. إن كان مثلا هذا في الرجل وهو لازال في معنى لازال حديث اغتسال، فلا بأس أنه يزيل هذا اللبان ويغسل رجليه ويغسل المكان الذي لم يصبه الماء. وإن كان معنى قد له فترة منذ أن اغتسل ثم رأى هذا، أو أنه قد يبس جسده من الماء ثم رأى هذا اللبان، فالأفضل والأولى له أن يعيد، وهو قول أحمد وغيره على أن الموالاة في الوضوء والغسل واجب. وأيضا مسألة المانع هذا عند جميع العلماء أنه إذا منع مانعا من إيصال الماء إلى مكان العضو فهنا لابد أن يعيد الوضوء، لكن كما قلنا إذا كان في الرجلين وأدركه معنى رآه بعد غسله فلا بأس أنه يزيله ويغسل المكان الذي لم يغسله. وإن كان مثلا في اليمين فالأفضل أنه يغسل اليمين ثم يغسل اليسار، وإن كان في يساره فيغسله ثم بعد ذلك له أن يصلي، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائلة كريمة تقول: هل يجوز للحائض والنفساء مس المصحف بدون حائل؟
هذه المسألة لا شك أن فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم يرون أنها لا تمس، والأدلة في ذلك غير صريحة، فلهذا نقول الأفضل للمرأة أنها لا تمس القرآن وهي حائض. فإن أرادت مثلا أن تقرأ فتقرأ مثلا إما من جوال أو تمس مثلا هذه بشيء، مثلا هذا البعود أو بغيره، فتتصفح القرآن بهذه. هذا عند أكثر أهل العلم من ناحية أنه لازما لها، لكن كما قلنا ليس هناك أدلة صريحة على هذه المسألة، لكن الأفضل خروجا أولا من الخلاف، ولأن أيضا قد جاء في قوله جل وعلا أيضا لا يمسه إلا المطهرون، فقد قال بعض المفسرين أن المراد به الطهور الذي يتطهر به، لكن الصحيح والذي عليه أكثر المفسرين أن المراد به الملائكة، وأن المراد بهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. طيب، لكن كما قلنا من باب الخروج من هذا الخلاف الأفضل أن المرأة لا تمس القرآن إلا إذا احتاجت إلى ذلك، فأيضا حتى إذا احتاجت تمس مثلا أو تأخذ جوالا لأن الجوال ليس مصحفا، أو مثلا تمسه بخرقة أو بشيء حائل يكون بينها وبين المصحف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول السائل: حالات الواتساب، يرسل الواحد أو الشخص منشور إعلان وغيره ويقول إذا بلغ عدد المشاهدين لهذه الحالة عدد كذا تدخل السحب على جوائز، فهل هذا يصح إن اشترك فيه أم في ذلك بأس؟ حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال أو الإجابة عن هذا السؤال، إذا كان الشخص هذا يدفع مالا أو يفتح النت لأجل مثل هذه الأشياء أو لأجل أنه يتتبع الحالات وأن تكثر حالاته مثلا، فهذا يعتبر دفع، دفع في مال. أما إذا كان مثلا هو يفتح أصلا النت ويتصفح مثلا الواتس أو غيره، لكن هذه الحالات تتحمل من نفسها فهو لا يدفع لأجلها، فمثل هذا إن شاء الله ما في شيء، ما في شيء في ذلك. وبعض أهل العلم يقول أن هذا ترويج لسلع هؤلاء، ولا شك أنه إذا كان هذه السلع محرمة فهذا الشيء يكون محرم، لا يجوز أنه يعرض سلعة محرمة، أو أناس يتعاملون بالحرام في بعض السلع أيضا لا يعرض سلعته. وكذلك أيضا كما قلنا الشيخ بن باز يقول أن مثل هذا يعتبر تغرير، فالأفضل الابتعاد عن مثل هذه الأمور، الأفضل الابتعاد عن مثل هذه الأمور. وإلا هناك من العلماء من يقول يجوز إذا كان لا يدفع شيء، وكذلك لا يدخل النت لأجل مثل هذا الشيء، وإنما معنى يفتح مثل ما يفتح بالعادة ثم تتحمل هذه الحالات هكذا. معنى أو هذا الجواب على هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كان معنا مجيبا على أسئلتكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باساعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم بمحافظة حضرموت. تقبلوا تحياتي، محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، وإلى لقاء آخر وحلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.